الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى تفسير سورة الجمعة: بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يقول تعالى ذكره: يسبح لله كل ما في السماوات السبع وكل ما في الأرض من خلقه، ويعظمه طوعا وكرها الملك القدوس الذي له ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما النافذ أمره في السماوات والأرض وما فيهما. القدوس وهو الطاهر من كل ما يضيف إليه مشركون به ويصفونه به مما ليس من صفاته المبارك العزيز، يعني الشديد في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبيره خلقه وتصريفه إياه فيما هو أعلم به من
مصالحه. قوله سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طبعا نلاحظ وسبق أيضا إشارة إليها أنه في بعض السور بدأت بماذا؟ بالفعل الماضي سبح لله، وهنا عندنا الآن بالفعل إيش؟ المضارع ليسبح لله. ما هي فائدة الفعل المضارع في مثل هذا الحال؟ يعني هو إخبار واضح، طبعا كما هو إخبار في الماضي لكن إخبار عن ماذا؟ عن مضارع. قال يسبح لله، دلالة على ماذا؟ على التجدد، دلالة على التجدد. لكن هل من دلالات الفعل المضارع في مثل هذا الحال استحضار الحال؟ كيف استحضار الحال؟ يعني لاحظ أن المضارع أحيانا والأصل فيه أنه الدلالة على الحدوث والتجدد، وإذا قلنا التجدد دل على الحدوث معنى أنه يحدث مرة بعد مرة، لكن استحضار الحال كيف يقع؟ يقع حينما يراد أن يجعل، أو حينما يريد المتكلم أن يجعل الحال الحادثة كأنها مشاهدة أمامك، يعني كأنه ينبهك أنه انتبه إلى هذه الحالة. مثل قول سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء ثم قال إيش؟ فتصبح. هذا استحضار للحال، يعني كانوا إيش؟ كانوا يريدك أن تستحضر الحال التي تقع للماء لما ينزل المطر ثم إيش؟ تصبح ذلك الأرض إيش؟ مغضبة، مع أنه الحدوث وارد فيها، يعني الحدوث هنا وارد. أو مثل لما يقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هذا فيها إيش؟ ما في تجدد، لأن السؤال يقع وينتهي، يعني السؤال وكذلك وقع وانتهى، فما فيه إيش معنى التجدد، فدل على أن المراد استحضار الحال، كأنك تريد كان يريد منك أن تستحضر الحال التي وقعت من الصحابة في تلك اللحظة. لكن يسبح لله ما زال هذا الفعل متجدد ومتكرر مرة بعد مرة. هذا المقصد من هذا إنه الفعل المضارع في مثل يسبح هنا إذا كان لا زال يحصل حين نقول يراد به التجدد، لما يقول يقيمون الصلاة ويصف المؤمنين، طالما فيه أهل إيمان فإن فيه إيش؟ صلاة، فإن فيه صلاة تحدث، فمع ذلك أنه يكون في ماذا؟ تجدد، يكون فيها تجدد. لكن بعض الأفعال التي تحصل وتنتهي فنقول أنها إيش؟ مراد بها استحضار الحال، لكي نفرق بين الغرض البلاغي هنا والغرض البلاغي إيش؟ هناك. هذه إذن فائدة قوله يسبح بالمضارع. يرد السؤال المهم ودائما كررناه كم مرة، أنه التسبيح كما سبق هو أغلب العلماء يقولون فيه ماذا؟ معنى التنزيه، يعني سبح بمعنى نزه الله. لكن ذكرت لكم هو يعني مروي عن يعني بعض السلف، لا أذكر عن قول من، نبه على معنى آخر للتسبيح وهو التعظيم، يعني كأنه تنزيه مقرون بإيش؟ بالتعظيم. فأحيانا في بعض السياقات يكون معنى التعظيم أوضح من معنى إيش؟ التنزيه، فالأولى أن نفسره بالتعظيم. على سبيل المثال أنه الآن لما يأتي سبح التنزيه، التنزيه يدل على الحق نقيصة في الله سبحانه وتعالى فينزه منها، من لو قالوا اتخذ الله ولدا قال سبحانه، يعني كأنه نزه نفسه عن أن يكون له ولد. لكن قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما في نقيصة كي إيش؟ يقال إنه وجد تسبيح من أجل هذا، وإنما هنا في تعظيم، لأن الأمر الذي حصل فيه عظم، فجانب العظمة في مثل هذا المقام أعلى أو أوضح من جانب إيش؟ التنزيه. كذلك هنا الآن جانب العظمة هنا أوضح من جانب إيش؟ التنزيه. ولهذا قال لما قال سبح قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فما فيه إيش؟ شيء ورد فيه نقيص لكي يكون هناك تنزيه، فنقول هو تنزيه نعم، لكن جانب التعظيم أيضا أوضح من جانب التنزيه هنا. قال يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سبق طبعا هذه الأسماء في آخر سورة الحشر. ولما فسر الملك قال الذي له ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما النافذ أمره في السماوات والأرض ما فيهما، يعني كأن المراد الآن ننتبه إلى أن من معاني الملك وهي أوضح معاني الملك هي نفوذ الأمر، معنى أن الملك إذا أمر نفذ إيش؟ أمره، إذا أمر نفذ أمره، وهذه أحد معاني أو أوضح معاني ماذا؟ الملك، أوضح المعاني في الملك أنه ينفذ أمره إذا أمر، ينفذ أمره إذا أمر. القدوس مأخوذ من مادة قدسة، والقدس لو تتأملونها تدل على ماذا؟ على الطهارة، ولهذا قال الأرض المقدسة يعني إيش؟ المطهرة. وأيضا العرب تسمي ما يتطهر به يسمونه قدسية، يعني الماعون الذي يطهر به سموه بذلك لأنه مرتبط ماذا؟ بالطهارة. إذا مقصود أن مادة القدس هذه ومادة قدسة تدل على ماذا؟ على الطهارة. فهو سبحانه وتعالى سمى نفسه بالقدوس، ولهذا قال هو الطاهر من كل ما يضيف إليه المشركون به ويصفونه به مما ليس من صفاته. ثم قال المبارك. المبارك هذه من أين جاء؟ من لأنه الآن وصف الآن القدوس بوصفين، معنى الطهارة ومعنى إيش؟ البركة، يعني القدوس الطاهر والمبارك. فالطاهر واضح، لكن المبارك من أين جاء بها في معنى القدوس؟
لازم
الطهارة البركة،
لازم طهارة الله عز وجل منها،
يعني لازم خاص هذا. لو أخذنا باللوازم الخاصة معنى ذلك أنه أيضا القدوس نعطيه لوازم أخرى، لكن خاص من ذلك أنه الدلالة اللفظية، هل الدلالة اللفظية تدل على أن القدوس لو علاقة بالمبارك؟
نعم يبو ذكرها رجحت بحسب اسمار اليوم،
لكن هل هو الآن أخذها من مادة القدوس ولا من استخدامات القرآن للمادة القدسة هذه المبارك؟ أقصد من هذا أنه يجب أن ننتبه، لأن احنا الآن وهذه قضية ثانية التي نشير إليها، أنه معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني الآن نقول قال إن الله 92 اسما من أحصاها دخل الجنة، من ما يدخل في الإحصاء معرفة المعاني. فنحن الآن لما نريد أن نعرف القدوس، لما نقول القدوس هو الطاهر من كل عيب هذا واضح، هذا الطاهر من كل عيب واضح لأنه مادة قدسة تدل على الطهارة، لكن لما نقول القدوس معنى مبارك من أين جئت بها؟ هل هي من الجهة اللغوية أو من جهة أخرى؟
جهة.
طيب هذه الجهة الأخرى هل هي محدودة بحيث نقول والله نستقي معاني كلام معاني أسماء الله سبحانه وتعالى من اللغة؟ إيش الثاني؟
القرآن
والسنة. فما ورد في القرآن والسنة مثلا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس إيش بعدك شيء، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم واضح. لكن القدوس هنا ما لنا مرجع ليش إلا كلام السلف من جهة اللغة وكذلك كلام أهل اللغة. فهل يمكن أن نضع ضابطا أن نقول أنه إذا وردت اسماء الله سبحانه وتعالى فإننا نفسرها بالمعنى اللغوي المناسب في الله، يعني المناسب لله سبحانه وتعالى المعنى اللغوي المناسب لله، ثم بالنظر في استخدامات القرآن والسنة يعني نظرا سياقيا، واحتمال أن أيضا نستنبط مثل المبارك هذا الذي فسر بعض السلف القدوس معنى إيش؟ المبارك. وهذا أيضا مما يحتاج إلى تحرير مما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، أنه متى أو يعني ما هو الحد أو القدر الصحيح الذي يمكن نفسر به الاسم، لأنه قد ترد بعض المعاني وإن كانت صحيحة إلا أن النفس تقف منها هل هي مرادة في الاسم أو لا، من القول سبحانه وتعالى لما وصل سمى نفسه اللطيف، لأنه هل هم مادة لطف بمعنى رفقة أو لطفة بمعنى إيش؟ خفية. فإذا كان بمعنى خفية، هل هو لطف علمه؟ يعني معنى أنه سبحانه وتعالى ما يقول هو اللطيف الخبير، أي الذي دق علمه بالأشياء حتى استطاع أن يرسلها إلى أماكنها، فهذا كمال. أو لطف هو حتى خفي على الناس على مثل قول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار مثل ما فسر به الزمخشري، فهذا وإن كان من جهة صحيح إلا أن الناس إيش يعني تتوقع في مثل هذا. المقصد من ذلك أنه تحرير هذه المعاني أيضا يحتاج إلى شيء من الضوابط. يبدو من سياقات الكلمة في القرآن أو قول من الأقوال وارد. الحسن في الوادي المقدس قال المقدس المبارك، يعني من سياقات اللفظة في القرآن وتفسيرات السلف. لا طبعا السياق هو نفسه ما يكفي، لأن هناك المقدس هو المطهر، نفس القضية. العزيز والحكيم سبق أيضا الحديث عنه. نعم.
من وما رب
من وما، طبعا يقولون الماء أشمل من ماذا؟ ممن؟
للمعقول.
إن مات يدخل فيها العاقل وغير إيش؟ العاقل. أما من فالأصل فيها أنها إيش؟
للعاقل.
للعاقل. يعني
هذا الفرق مضطرد في القرآن؟
والله الحقيقة أنا أذكر بحث قديم بس لما أذكر لأنه في إشكال، ما هو داعي، لكنه أغلبي، يعني هذا الوصف أغلبي. وفيه أن ماء تأتي للعاقل وأوصافه، ومن لا تأتي إلا إيش؟ العاقل فقط. ولذا قال فانكحوا ما طاب لكم من نساء، فالوصف فما واقع على الوصف، يعني انكحوا الطيب وليس انكحوا النساء فقط. فجاء ما قال من، إنما قال ما. من أفضل كنت كان قديما يعني قراءة فيها في كتاب في ألفاظ العموم، في ألفاظ العموم للعلائي، الظاهر أنه أشار إلى شيء يتعلق بمن وما. حتى بعض العلماء المتأخرين أشار إلى أنه لا يحسن أن يقال من للعاقل وما لغير العاقل، لأن من تأتي به سياق الخبر عن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أطلق عليه عاقلا، ولذا سماه قال للعالم، لأن الله أطلق عليه اسم العلم. وهذا ملحظ لطيف جدا، يعني ملحظ لطيف جدا، وهو واضح في باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. من تكون من ممكن نقول من هنا للعقلاء بدلالة الأغلبية في استخدام من، وإذا جاءت ما دلت على العقلاء وغير إيش العقلاء من. والله نسيته أيضا بحث الشيخ ما رجعته، لعله يكون طرف للدكتور إبراهيم أيضا، لأنه في من وما هو إيه ما فقط. نعم
القول في تأويل قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول تعالى ذكره الله الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فقوله هو كناية من اسم الله، والأميون هم العرب، وقد بينا فيما مضى المعنى الذي من أجله قيل للأمي أمي. وبنحو الذي قلنا في الأميين في هذا الموضع قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك فساء بإسناده عن مجاهد قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قال العرب، وساق بإسناده عن سفيان الثوري يحدث لا أعلمه إلا عن مجاهد أنه قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وساق بإسناده عن قتادة قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قال كان هذا الحي من العرب أمة أمية ليس فيها كتاب يقرؤونه، فبعث الله نبيه محمدا رحمة وهدى يهديهم به. وساق بإسناده عن قتادة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قال كانت هذه الأمة أمية لا يقرؤون كتابا. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قال إنما سميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأميين لأنه لم ينزل عليهم كتابا. وقال جل ثناؤه رسولا منهم يعني من الأميين، وإنما قال منهم لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميا وهو من العرب. وقوله يتلو عليهم آياته يقول جل ثناؤه يقرأ على هؤلاء الأميين آيات الله التي أنزلها عليه ويزكيهم يقول ويطهرهم من دنس الكفر. وقوله ويعلمهم الكتاب يقول ويعلمهم كتاب الله وما فيه من أمر الله ونهيه وشرائع دينه والحكمة يعني بالحكمة السنن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة ويعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة. وساق بإسناده عن ابن زيد قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أيضا كما علم هؤلاء يزكيهم بالكتاب والأعمال الصالحة ويعلمهم الكتاب والحكمة كما صنع بالأولين. وقرأ قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ممن بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. قال وقد جعل الله فيهم سابقين. وقرأ قول الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فثلة من الأولين سابقون وقليل السابقون من الآخرين. وقرأ وثلة من الآخرين وقرأ وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين حتى بلغ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أيضا. قال والسابقون من الأولين أكثر وهم من الآخرين قليل. آخرين ولا لا؟ قبل الآخرين؟
لا ما عندي مشكلة. غير مشكلة. مشكلة عندك؟
لا. وقرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. قال هؤلاء من كان من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. وقوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يقول تعالى ذكره وقد كان هؤلاء الأميون من قبل أن يبعث الله فيهم رسولا منهم في جور عن قصد السبيل وأخذ على غير هدى مبين. يقول يبين لمن تأمله أنه ضلال وجور عن الحق وطريق الرشد.
عندنا أول لفظ ذكره حال إلى موطن، فأنا اخترت الموطن الأوسع اللي هو في الجزء الثاني لو نقرأ في الأميين منهم. نعم.
قال رحمه الله في تفسير سورة البقرة القول في تأويل قوله تعالى ومنهم أميون يعني بقوله جل ثناؤه ومنهم أميون ومن هؤلاء اليهود الذين قص الله قصصهم في هذه الآيات وأيأس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمانهم فقال لهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم إذا لقوكم قالوا آمنا. وساق بإسناده عن أبي العالية ومنهم أميون يعني من اليهود. وساق بإسناده عن الربيع مثله. وساق بإسناده عن مجاهد ومنهم أميون قال أناس من يهود. قال أبو جعفر يعني بالأميين الذين لا يكتبون ولا يقرؤون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. يقال منه رجل أمي أي بين الأمية. وساق بإسناده عن إبراهيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب قال منهم من لا يحسن أن يكتب. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله ومنهم أميون قال أميون لا يقرؤون الكتاب من اليهود. وروي عن ابن عباس قول خلاف هذا القول. وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس ومنهم أميون قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله. وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتاب الله ورسله. وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم وذلك أن الأمية عند العرب هو الذي لا يكتب. قال أبو جعفر وأرى أنه قيل للأمي أمي نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وكما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فإذا كان معنى الأمي في كلام العرب ما وصفنا، فالذي هو أولى بتأويل الآية ما قاله النخعي من أن معنى قوله ومنهم أميون ومنهم من لا يحسن أن يكتب.
طيب الآن ليس هناك خلاف أن المراد بالأمي في هذه الآية العرب، ثم قالوا منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هذه ظاهرة ما لها إشكال، لكن الإشكال ظاهر في نسب العرب للأمية، هل هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون هذا معنى، أو هل هم أميون لأنه لم ينزل عليهم كتاب قط وهذا معنى آخر، أو أميون الذي ذهب إليه ابن عباس لكنه غير وارد هنا، يعني غير وارد هنا. هنا في قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني يحتمل المراد في الأميين الذين لا يكتبون ولا يقرؤون نظرا إلى الأغلب، أو الذين لم ينزل عليهم كتاب قط، وكونوا ما نزل عليهم كتاب قط في علاقة بماذا؟ بعدم القراءة والكتاب، لأنه كونوا ينزل عليهم كتاب سيضطرهم إلى ماذا؟ إلى القراءة والكتابة، فكونوا ما ينزل عليهم كتاب يعني ذلك أنهم غير محتاجين للقراءة والكتابة، خصوصا أيضا أنه أيضا البيئة التي كانوا يعيشونها ما كانت تحتاج إلى هذا، وكذلك موهم الله سبحانه وتعالى من الحفظ، فإن القصد من ذلك في مجموعة من الأشياء جعلتهم لا يعتنون بالقراءة والكتابة، ولا يعني ذلك عدم الوجود التام، إنما المراد النظر إلى الأغلبية الغالبة ما كانت تقرأ ولا تكتب. فإذا كأن بين القولين شيء من التلازم، قول ابن زيد ومن قال بقولي، ومن قال إن المراد بالأميين هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون على حسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن الله سبحانه وتعالى وصف النبي بأنه أمي، قال النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، فهذا الوصف الأمية الآن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة وصف يشمده. لماذا؟ لأنه كونه يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب وينزل عليه كتاب ويقرأه، فلا شك أن هذا فيه وجه من الوصف الحسن والتنبيه على نوع من ماذا؟ من الإعجاز لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني هذا أن الأمية التي القراءة والكتابة مدح مطلقا في من جاء بعده، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من حرص على تعليم الصحابة للقراءة والكتابة، فقصد أنه يمكن أن ينتبه لهذا بعض الناس مع الأسف لما يكتب أو مغرضون يكتب ويدخل في مدخل في موضوع الأمية هذا بكلام يعني واضح جدا فيه المغالطة، وينسب للرسول صلى الله عليه وسلم أو للصحابة أو لأمة الإسلام ما ليس بصحيح، بدعوى أنه قد وصف بأنه أمة أمية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أشار هكذا وهكذا وهكذا، أشار إلى مفهوم الأمية أو أحد مفاهيم الأمية. وأنا عندي أنه موضوع الأمية الحقيقة من جهة الاشتقاق ومن جهة المعاني المرادة ما زال فيه إشكال، لأن اليهود قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، والأميون عند اليهود ليس العرب فقط، الأميون جميع الأمم غير اليهود، وإذا نظرنا إلى جميع الأمم غير اليهود لا يلزم من ذلك أن يكون هؤلاء لا يقرؤون ولا يكتبون، ولا يلزم أن يكون هؤلاء لم ينزل عليهم الكتاب، بل إن الله سبحانه وتعالى وصف اليهود نفسهم أهل الكتاب بأنهم منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، على أحد الوجهين في تفسير الأماني أنهم لا يعلمون الكتاب إلا قراءة، فكأنه نفع عنهم الفهم، فكان الذي لا يفهم يقرأ ولا يفهم أمي، تمام؟ أو يكون لا يعلم الكتاب إلا أماني اللي هي من الأمنية ليظن، فيكون هذا الوجه الثاني معنى لا يعلم لا يقرأون ولا يكتبون. المقصد من هذا أنه الأميون مصطلح له أكثر من معنى فيما يبدو، يعني أكثر من وجه من المعاني، ويحتاج حقيقة إلى تجلية ويحتاج إلى إبراز أن نعرف ما هو يعني ما هو وصف الوصف الحسن الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما هو الوصف الذي وصف به اليهود لما قال منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهم كذلك قال ليس علينا في الأميين سبيل، لا يقصدون أصحابهم الذين وصف الله بأنهم أميين إنما يقصدون غيرهم من الأمم. ثم كذلك وصف العرب بالأمية ما المراد به، فهي الحقيقة مجموعة من الأوجه في تسمية الأمية وليست وجها واحدا فيما يبدو، والمسألة تحتاج إلى تحرير كما تلاحظون أقوال السلف التي وردها، لكن القول الغريب الذي ذكره عن ابن عباس أنهم قوم إيش لم ينزل عليهم كتاب وأنهم كتبوا كتاب ونسبوه إيش إلى الله سبحانه وتعالى. وكان ابن عباس يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى اليهود، وليس مراده أن يشير إلى قوم آخرين. كم يقول هؤلاء اليهود نزل عليهم كتاب وتركوه وكتبوا كتابا من عندهم، ولذا الله سبحانه وتعالى توعدهم بقوله الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. وهذا هو حال من اليهود والنصارى، يعني من قرأ في كتبهم يزعمون أنها الوحي المنزل يعرف قطعا أنها مما كذب فيه عن الله سبحانه وتعالى. اي نعم، هو اكيد هو اخذه من السياقات هذه، لكن ما يعني تفسيره سياقي وليس لغويا. وهذا ابن الطبري رحمه الله تعالى احيانا يرد اقوال بعض السلف لانه ينظر النظر اللغوي البحت، يعني ينظرها بمنظر ايش اللغوي المقوم اللغوي، فيرد قول بعض السلف من هذه الجهه. ولكن لو انه رحمه الله تعالى نظر اليها بالنظر السياقي يعني او اللوازم وذلك لما ألغى القول إلغاء تاما، لأنه أحيانا يمضي ينتبه لهذا، وأحيانا رحمه الله لا يرد عليها لأنه يكون كأنه مقوم لغة وينظر هل ورد في لغة العرب كذا أو لا. وهذه إشكالية ليست عند ابن الطبري فقط، بل أيضا عند بعض علماء اللغة حينما يأتون لأقوال السلف يقيسونها بماذا؟ بما المقياس اللغوي باللفظ المعيارية، ماذا ورد في اللغة العربية كذا في معنى كذا، ماذا ما تفسير توافق ماذا توافق معها، إذا نقول إنها إيش ليست صحيحة، وهذا ما هو صحيح مسلوب، إنما يحتاج تخريج وفهم لقول ابن عباس. فإذا لم يكن يعني سدت الأبواب بالفعل في ذلك الوقت يمكن واحد يقول والله أنا بالنسبة لي لم يظهر لي وجه فأرى أنه القول فيه إشكال. ويقف
من عشان نقول أنها كلمة لها مترادفات في المعاني،
قصدك لها أكثر من معنى، هذا هو هذا الذي الآن اللي يميل إليه أن لها أكثر من معنى، لا أكثر معنى، وكل معنى يستنبط من السياق، يعني أنه كل سياق له المصطلح الأمي في كل سياق له دلالة معينة، وهذا ليس يعني بغريب على الألفاظ، يعني يوجد ألفاظ لها يعني لها أكثر من دلالة، وكل سياق يحدد الدلالة، وهذا ما يسمى بعلم الوجوه، يعني الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب من اليهود بداية قوله تعالى كذا، الأمي غير اليهود من جميع الأمم بداية قوله تعالى كذا، الأمي اللي هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومنها وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قول النبي الأمي، النبي الأمي،
النبي الأمي لو أخذناها على السياق شو يكون مفهومها؟
الأمية المنسوبة إلى هذه الأمة التي لا تقرأ ولا تكتب. نعم،
لكن تفسير الأمية بالجهل هذا يعني ظلم.
لا شك، لا شك، هو لا شك أن الأمية بمعنى الذي لا يقرأ ولا يكتب هي نوع من الجهل، لكن ليست كلها جهل، لأنه لا يمكن الإنسان أن يوصف بأنه جاهل لأنه لا يقرأ ولا يكتب، نسبية. يعني على سبيل المثال الآن، على سبيل المثال يقولون الآن اللي ما يعرف يستخدم جهاز الكمبيوتر يعتبر إيش؟ أمي. هذه نسبية، ما يعني ذلك أنه لو اللي يعرف يكتب ويقرأ راحت يعني انتزع منه العلم، كذلك اللي ما يقرأ ولا يكتب عربي في الصحراء يعني فاقد للعلم مطلقا، لا عنده جزء من العلم لكن ما عنده الجزء المرتبط بماذا؟ بالقراءة والكتابة، يعني ليس يتعلم من هذا الطريق، فهو بالنسبة لهذا الطريق أمي، فهو ليس ذما مطلقا، يعني ليس ذما إيش مطلقا، لكن لأن صار كل المجتمع يقرأ ويكتب يوجد واحد ما يقرأ ويكتب إيش صار إيش بالنسبة له ذم، لكن ليس لا الأمية لا تساوي الجهل اللي ما يفعله الآن بعض يعني الإعلام المعاصر أو لما يقولون الأمية تساوي الجهل، لا شك أن هذا غلط،
أو
محو الأمية إذا قرب عنه أنه نسبية، إذا كان مراد به النسبية ما يشكل، لكن لا شك أن أسلوب المستخدم في الذي كتب فيه جهل، يعني الاصطلاح على المصطلح هو جهل، هذا المعنى اللي أنا نتكلم عنه، وإلا هو المصطلح مفترض أنه يرشد، خصوصا أنه الأمية منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم نسبة، فيحسن أن يتعامل معها بتعامل إيش أيضا دقيق، ما تطلق بهذا الشكل، والناس ليس كل الناس أفهامهم أذانهم سواء، وكلما كان الأمر مرتبط بالله سبحانه وتعالى ورسوله فالأدب مهم جدا جدا حتى بماذا؟ حتى في العبارات، لأن بعض الناس يعني لا ينتبه إلى مثل هذا، ولكنه الحقيقة هو من كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى وكمال الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن أيضا ينتبه للمثل على العبارات التي قد يفهم منها شيء خطأ. طيب هنا الآن لما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، طبعا لا شك عندنا أشياء طبعا تحتاج إلى بحث، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش من العرب، فما فائدة هذا التخصيص والذي بعد من هنا رسولا منه؟ وقد قال أيضا في سورة التوبة في آخرها قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو قال إيش من أنفسكم. فالمقصد من هذا إنه هذا التنبيه له مقصد، يعني من مقاصده تنبيه ناس قريش بذلك القضل الذي إيش خصهم الله به ولكنهم لم ينتبهوا له. ولهذا قال لما تكلم عن الشريعة عموما اللي هو الوحي قال وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر أحد معاني الذكر هنا معنى إيش رفعة، نعم رفعة وشرف، لكن لاحظ أنه يجتهل هذا المعنى. فلما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذا الحقيقة فيه تنبيه لقريش بهذه المزية التي خصهم الله سبحانه وتعالى بها. ما خص أفراد نعم، لكن خصهم من حيث هم، لكن أفراد منهم إيش رفضوا هذا. ولهذا لو تقرأ في بعض النبوءات التي وجدت في أسفار بني إسرائيل تعجب من إدراكهم لهذه المعاني الدالة على الرفعة والشرف لهذا النبي الخاتم الذي سيأتي. وهم إنما جاءوا لجزيرة العرب واستوطنوا أرض النخل لأنهم يعلمون أنه سيخرج إيش في أرض النخل، وكانوا يتمنون أن يكون منهم. لكن الله سبحانه وتعالى قد أبان لهم مع ذلك، يعني مثل الإنسان الذي يعرف القدر المحتوم ولكنه إيش يعمي بصره عنه قصدا. هم اليهود هذا عندهم يقين تام أنه لن يخرج من بني إسحاق، ومع ذلك سعوا إلى أرض الجزيرة لعل وعسى أن يخرج من إسحاق. وفي نبوءات معروف أنه من بني إيش بني إسماعيل قطعا عندهم، ما في عندهم في ذلك أي شك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فما في عندهم أي إشكالية في هذا. فلاحظ كيف يتعاملون مع مثل هذه الأحداث، قدر كوني منتهي ومع ذلك كان عندهم مثل هذا الحرص. المقصد من هذا أنه لو أن قريش كانوا يعون بالفعل هذه الأشياء التي كانت موجودة عند اليهود لعلى أقل يعني عرفوا إيش المقدار هذا النبي الذي جاءهم، وما كان مثل هذا الصراع. لكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وهنا ملحظ مهم، يعني ممكن خرجنا عن عبارات الإمام أنه في ملحظ مهم جدا أنه لاحظوا قال يتلو عليهم، بمعنى أن التلاوة بحد ذاتها يعني عمل يعتبر من الأعمال التي نيتت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من أعمال مهمة. وإذا كانت في الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من جاء بعده. والمقصد من ذلك أن إسماع الناس القرآن فقط هذا عمل كبير جدا وضخم. يعني بعض الناس ما يتصور أو ما يتخيل مقدار هذا العمل، يعني لما أنت تفتح إذاعة القرآن وتسمع القرآن كان بعض الناس يعتبر هذا إيش عمل سهل، أو لا هو الحقيقة عمل عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى جعله منوطا من النبي أحد الأعمال التي يقوم بها. قال والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فالتلاوة بحد ذاتها عمل عظيم. يعني قصدي من ذلك أنه يجب أن ننبه يعني من له ارتباط في حلقات التحفيظ أو إلى آخره، أنه كون فقط يسمع الناس القرآن هذا الحقيقة عمل عظيم يحتاج إلى أن الإنسان يتأمله ويتدبر. ثم قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآن لاحظ التزكية الآن فرقها عن ماذا؟ عن التعليم. التزكية الآن هي فيها جانبان، وأيضا نفس القضية أحيانا يراد جانب أو يطرح جانب على جانب على حسب السياقات. التزكية الأصل فيها الطهارة، لكن ليست الطهارة المحضة، إنما الطهارة المرتبطة بماذا؟ بالنماء. الطهارة المرتبطة إيش؟ بالنماء، يعني طهارة ونماء. ولهذا الزكاة هي الحقيقة طهارة ونماء، يعني إنما سميت الزكاة زكاة لأنها طهارة ونماء. كذلك لما قال يزكيهم هنا أيضا فيها طهارة إيش ونماء، لكن لما قال يزكيهم ويعلمهم الكتاب أشار إلى التعليم، كأن المراد بالتزكية هنا الجانب الأول هو إيش الطهارة، الجانب الأول الذي هو الطهارة، كان من باب التخلية ثم تأتي إيش التحلية. إذن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم تلاوة تزكية ثم إيش تعليم، تلاوة وتزكية وتعليم. ولا تأتي التزكية والتعليم إلا بعد ماذا؟ إلا بعد التلاوة. كان التلاوة هي الأصل أو المرجع الأول، ثم تأتي بعد ذلك التزكية. التعليم الآن يعلمه كتابه والحكمة، هذا اللي هو النظر الفقهي، هي المراد به التفقيه، ليس مجرد العلم المجرد، وإنما هو إيش تفقيه الناس بماذا بأمور دينهم، والذي قالوا يعلمهم الكتاب اللي هو القرآن والحكمة، الذي قالوا كما قال قتادة وغيره أنها إيش؟ السنن، أنها السنن. فكان المراد بها يعلمهم ماذا؟ الشريعة كلها. ولهذا كما أخبر سلمان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أخبرهم عن حتى الطائر الذي يطير بجناحيه يقلب جناحيه، أخبرهم من خبره، فما ترك شيئا إلا أخبرهم عنه، يعني ما ترك شيئا إلا أخبرهم عنه. لكن لم ليس كل ما أخبرهم، خصوصا مثل الأخبار المرتبطة بطبعا الأخبار الغيبية نكل، لكن ما يتعلق بحياة الإنسان الشرعية لا يمكن، كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه لا يمكن أن يوجد أمر يحتاجه الناس في شريعتهم ولم يكن الله سبحانه وتعالى قد نصب عليه دليلا، لا بد من وجود دليل إما ظاهر وإما أن يكون إيش؟ خفيا، فيعلمه العلماء المجتهدون. ومثل ما تلاحظون مثلا الوقت المعاصر مثل قضية الأسهم والأسهم وغيرها، لا يمكن أن يكون ما فيه من الله برهان على مثل هذه الأمور التي حدثت فيه البرهان، لكن ما الذي يصل إليه وما الذي يعني يستطيع أن يقول إن الصواب معه؟ هذا غير قضية نقول لا يوجد في الشريعة دليل على هذا، لا، ما في، الدليل موجود إما ظاهر وإما إيش؟ خفي. وهذا يرجع إلى قوله يعلمهم الكتابة والحكمة. أما قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هذه نلاحظ ملحظ جميل، وأنا ذكرت لكم سابقا لو إحنا تأملنا مقارنة يعني موازنة بين أغراض الشعراء والموضوعات التي والأغراض ذكرها سبحانه وتعالى في القرآن، شو قال إن كانوا من قبل في ضلال مبين، إيش هم الشاعر في النهاية؟ إيش هم القبيلة؟ يعني ما هو الهم الأكبر لهذا الشاعر أو الهم الأكبر لهذا القبيلة تصل إليه؟ انظر ثم انظر القرآن كيف قلبهم، يعني قلب الموازين عندهم كلها. هذا اللي كان أمس أهم عليه سيف يعني يحده ليقتل به، أو جمل كذا أو إلى آخره، أو أطلال يتغنى بها أو معشوقة يتشبه بها إلى آخره، هو نفسه بعد أن أسلم ما هو الهم الذي صار يعنى به؟ اختلف كليا، كانوا من قبل في ضلال مبين، لكن لما جاء الإسلام لا شك أنه إيش؟ أنار بصائرهم، صار الهم عندهم غير ذلك الهم. وأنا أقول له الحقيقة أنه هذا الملحظ أو التنبيه هذا مهم جدا، لو كان عندنا إنسان عنده قدرة كتابية أنه يذكر لنا بعض الصور التي كان الشعراء آخر ما يريد كان عنترة مثلا، لما يذكر لنا نمسك شعره دوينه كرجل هو حقيقة واحد منهم وليس هو الحيد، فهو أعلى هم يريد أن نصل إليه، أعلى هم أنه يقال ويك عنترة أظلمي، يعني يقولون الناس يا عنتم، بس هذا أعلى ما يصل إليه. لكن الثاني لما أسلم وهذا يطعنه وبيموت يقول فزت ورب الكعبة، انتقل هم، إيش يقول فزت ورب الكعبة؟ أنا أقتل، ويقول فزت ورب الكعبة، إيش ورب الكعبة؟ إيش الهم اللي تغير هذا؟ هذه النقلة الحقيقة تحتاج إلى إنسان بارع في القدرة التعبيرية أن يصور لنا كيف انتقل العرب هؤلاء من لا شيء إلى شيء بالفعل كان شيء عظيم. أي نعم، هذا أيضا الشعر، لاحظ الشعر اختلف، ما كان يقول العرب ولا يعرفون عنه، وإنا لنرجو فوق ذلك إيش مرض.
قال أين يا أبا؟ قال إلى الجنة.
نعم، فقلت له هذا مهم جدا أن ننتبه له من خلال قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في طبعا تعليقات نرجع إليها سريعا، طبعا أميا انتهينا منها، وقال منهم قال لنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا وهو من العرب، يقول هنا أنه في نسخة ميم النسخة المطبوعة ظهر عندكم ولا لا؟ يعني تصحيح من النسخة الأخيرة هذه نسخة التركي، قال وهو من العرب كان أميا ظهر من العرب، معنى معنيين متقاربين لكن وهو أدق. قوله يزكيهم نص على أنه يطهرهم من دنس الكفر، وهذا هو الأصل المبدأ، لكن لا يعني ذلك أنه إيش تنتهي التزكية، ولهذا جاءت يزكيهم دل على ماذا؟ على التجدد، يعني لما يزكيهم من دنس الكفر أيضا يزكيهم إيش من الفسوق ومن العصيان حتى يكمل فيهم إيش الإيمان. وكذلك التعليم أيضا مستمر، ولهذا حتى يدخل الجنة. طيب، وكذلك التعليم إيش أيضا مستمر، تعليم الكتاب والحكمة، والحكمة كما ذكر قتادة وهو رأي الشافعي وغيره أن إذا جاءت الحكمة بالقرآن المراد بها إيش؟ السنة، المراد بها السنة، لكن هذا موطن واضح أنه المراد بها السنة، لأنه عطف الكتاب على عطف الحكمة على الكتاب. قول ابن زيد هنا ويزكيه معلم الكتاب والحكمة والتي نختم به الكلام، أن لماذا ربط أو ما هو ربط هذه الآيات بهذه الآية؟ وقال أنا بن زيد، بن زيد كما سبق أنه من أطول السلف تعبيرا عن الآيات، قال ويعلمهم الكتاب والحكمة كما صنع بالأولين، وقرأ قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. يعني الآن كما علم هؤلاء، قالوا يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة كما علم هؤلاء يزكيهم بالكتاب والأعمال الصالحة ويعلمهم الكتاب والحكمة كما صنع بالأولين، ثم قرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى قال ممن بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. إيش مراد بن زيد هنا؟ إنه تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم مستمر ولا منقطع؟ يعني كان ابن زيد يريد إيش؟ إن التعليم هذا والتزكية مستمرة طبعا بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان بوجوده وبوفاته في ما بقي من سنته. يعني هل هذا مراد ابن زيد؟
أو الأمم السابقة؟
وين الأمم السابقة؟
يعني هو خذها من قول هو الذي بعث الأميين.
أيوة.
رسولا
منهم. أيوة. طب يتلو عليهم يزكيهم ويعلمهم. أيوة. قال كما علم هؤلاء، قال يزكيهم ويعلمهم كما علم هؤلاء.
عرض لهم بعثهم من رسول الله.
طيب.
يزكيهم بالكتاب والأعمال الصالحة.
طيب.
يعلمهم الكتاب والحكمة.
كما صنع. ما الذي صنع بالأولين؟
الله عز وجل.
وقرأ.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.
طيب قال بعدها من بقي من أهل الإسلام أن تقوم الساعة، فكانوا يريد إيش؟ بقاء النبي صلى الله عليه وسلم، بقاء تزكية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه إلى أن تقوم الساعة. ثم قال وقد جعل الله فيهم سابقين.
يعني في نظر قضية الفعل المضارع
يبدو ذلك، إن نظر الفعل المضارع يبدو ذلك. طيب قال ثم قد جعل الله فيهم سابقين، يعني في من الآن هنا؟ في الأمة ولا لا؟ يعني في الأمة الأمية. وقرأ قول الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فثلة من الأولين سابقون وقليل السابقون من الآخرين. وقرأ وثلة من الآخرين، وقرأ أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين حتى بلغ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أيضا. قال والسابقون من الأولين أكثر وهم الأخيرون، وقرأوا من بعدهم قلنا ربنا كلنا والإخوان الذين سبقونا من الرسل، وكل جعلوا في ماذا في هذه الأمة؟ قال هؤلاء من كان من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. واللي كان حقيقة أنا ما انتبهت له، لو رجعنا إلى تفسيره ليش للسابقون السابقون كل من الأولين تفسير بن زيد، هل هو يعني متناسق مع هذا أو له رأي آخر؟ والواقع موجود عندنا في نفس طيب لو نرجع لها سريعا فقط نسوي موازنة سريعة في السابقون السابقون، هل له قول؟ ميتين كلام بن زيد. لا أنا هو كلام بن زيد بدأ بالسابق. أريد أن تنتبه لكلام بن زيد، هل ذكر شيء حتى لو الآيات الأخرى؟ في صفحة 93 لا هذا موضوعنا. لا نتابع اللي ثلة من قال ثلث صفحة 30 صفحة 330 نعم. أورد قول الحسن ثم مجاهد ثم قتادة. ما ذكر شيء؟ ثم قول ابن عباس. والله احتاج عموما إلى مراجعة وموازنة بين القولين اللي ذكرها. يعني هل ذكر شيء قبل ذلك ولا لا؟ وأورد قول له لكن في صفحة 88 ومئتين لكنه ليس الاستنباط وكان ذكرنا فيه أن الاستنباط حسن. العموم لو كان ما ذكر أنه هذا تفسير من زيد يرى أنه إذا كان يكون كان في خلاف هل السابقون في الأمم والآخرين كانوا في أمة محمد أو أن السابقون والآخرون كانوا في أمة محمد كان خلاف في هذا، هذا يمكن يضاف إلى الخلاف الوارد هناك. لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله يعني مع بداية الفصل القادم بإذن الله نبتدئ عند قوله آخرين منهم لما يلحقوا به.
التلاوة والتسلسل والتعليم يعني ما يكون معنى التلاوة هنا هو الإخبار الوحي في قول الله بما تلوته عليك ولو شاء الآية. إيه شاء الله
ما تلوته عليك ولا أدراكم
هنا. هذه معنى الإخبار والتزكية تكون في معنى الوعظ ويدخل فيه الآن الدعوة الدعوة موعظتهم يعني الوعظ والتعليم يأتي معنى التفقيد يعني أن الثلاثة إذا ذكرت في موضوع واحد ما يؤدي إلى افتراق في المعنى واجتماع من يعني في اجتماع في المعاني لأن تزكية داخل التعليم تفقيه من 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 يعني يعني
صح
نعم الثلاثة التفقيه أنه يكون في تزكية نوعا. لكن الآن حتى كثير من الناس يفرق بين الدعوة والعلم فيقول هؤلاء دعاة هؤلاء علماء
لا يعني ليس هناك دعوة بلا علم.
نعم
وليس هناك علم بلا دعوة أصلا يعني هل مجلسنا علمي ولا دعوة بناء على المصطلح الموجود يقول لك هذا علم لكن يكون التبث هذا نوع من الدعوة وكذلك الداعي الذي يذهب ويعظ الناس بلا علم ما استفاد فلا بد من جزء من العلم فإذا الجزء من العلم لا بد منه عند الداعية لكنه كونه يكون أغلب عليه الجانب العلمي من الجانب اللي هو التأثيري ممكن نقول هذا قضية ثانية ولهذا هم ينظرون إلى الجانب التأثيري ويسمونه داعي يعني والله يلقي على عموم الناس وكذا وهذا
الآية هذه يعني ما تصلح للافتراق في المعنى هذا أنه أصل الافتراق بين الدعوة الحسد والعلم بالجانب التعليمي التلقيني بالجانب التفقيه يعني أصله موجود حتى لقاء الله عز وجل ما كان المؤمنون ينفروا كافر لولا نفر من كل فرقة من الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم حتى هنا في نوع من الافتراق تفقهوا في الدين والإنذار النذارة في موعظة في دعوة
بس النذارة أثر من أثر التفقه في الدين
نعم أنها نتيجة بعد التفقه ينذروا قومهم لكن هذه الآية ما لا يعني ما يكون فيه يعني تصلح أن تكون أساس للتفريق
بين إلا ما في إشكال لكن قصدي أنه هذا نظر إلى الأغلب إلى النظر إلى ما هو ما الذي يغلب في حال الشخص لكن لا يعني ذلك إنه الداعي يكون ما عنده علم هاي مستحيل لابد من قدر من العلم لكنه يكون إيش عنده جانب التأثيري لا أكثر من الجانب العلمي والثاني يكون عنده جانب علمي أكثر بس وفي موضوع آخر في نفس الآية ورد في آية أخرى تقريبا إيش العلم على يعلمهم ويزكيهم ونفس يعني تقديم العلم هناك لماذا وتقديم التزكية لماذا ولها سر لكن ما بحطه لعله كان بعد الحج
أيضا يطلع لي
هنا ولعله بعد الحج حصل واحد يراجع يشوف إيش السر لأنه لا هذه في الغالب تكون مرتبطة بالسياق يعني السياق قدم العلم لأنه المجال تكون يكون مجال العلم هو المقدم، وهناك يكون مجال التزكية هو المقدم.
طيب التلاوة أنت تفضلت فسرتها بالقراءة.
إيه نعم.
يقع. لكن مجرد الإخبار بالوحي ليس التلاوة، يخبرهم بالوحي.
لا، لقد يتلو عليهم آياته. المراد بالآيات اللي الآيات القرآنية. نعم. مو مجرد إخبار الوحي العام، لا.
لا، الوحي أصل قرآني.
إيه القرآن نعم. الإخبار أصلا لما يتلو عليهم خلاص، أنا أقول أنا أريد أن يفهم القارئ أنه مجرد قراءة، وهذا نوع من التبليغ. هو نوع من التبليغ، والرسول صلى الله عليه وسلم كونه يعلمهم، كونه يقرأ عليهم، هذا نوع من التبليغ، لأنهم يفهمونه. لو استشكلوا شيئا سألوا عنه، فمجرد القراءة نوع من التبليغ، نوع من التفهيم.
نعم. طيب إذا ذكرت الموضع هذه المواضع أو يعني أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تفيد الحصر؟ والذي بعث الأمية رسول منهم يتلو عليهم آياته ويذكرهم ويعلمهم.
لا ما هذا شيء من لا شيء من وظائف قطعا. وحتى أيضا هذه الوظائف ذكرت في هذا الموطن دون غيره لها سر. يعني لو أتممت الآيات ستجد هناك سر في اختيار هذه الوظائف، ولهم مرة سماها هاديا وبشيرا ونذيرا أيضا
ومبين
في أوصاف كثيرة. هو من المهم جدا نعرف أن السياق هو الذي يعني هذه الأشياء جاءت متناسبة مع السياق. لو درسنا مقاصد سورة الجمعة سنجد أن هذه الألفاظ واختيارها مقصود.
لكن حتى عند من طرف آخر من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الصليب ممكن تدخل أي شيء من تصرفاته
يضمن هذه
في هالمعنى السلام
في ممكن تكون هذه شاملة لجميع المعنى.
النتيجة أنها تفيد الحصر.
لا أنا قصدي أنه طب الجهاد وين تضعه؟ إقامة الحدود قد تدخل إقامة الحدود قد تدخل في العلم، لكن قصدي أنا ما يلزم أن نحصر بهذا الشكل، لكن نقول هذه اختيرت لأن السياق هو الأنسب لها أن تختار هذه الألفاظ أو هذه المهام المذكورة.
كل الآيات الحسنة مو يعني إذا تعددت المهام ما يفهم المتدبر أو القارئ أنها فقط هذه المهام مو بالضرورة الحصر.
إذا ليس بالضرورة الحصر، ولهذا مبحث جيد يعني إنه الأول لو نظر إلى المهام من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الآيات القرآنية جيدة. ها؟
في
هذا دخلت في السياق، سواء كان السياق الألفاظ أو سياق الحدث نفسه كله. إيه دخلت السياقات. ممكن. أيضا هذا ممكن.
شيخنا بالنسبة لفعل يسبح إذا كان مستمر فيه دلالة على التجدد. إذا كان توقف.
لما تموت تسبيح توقف. أنا أقول توقف مثل سألوك عن الأمثال خلاص سؤال وانتهى توقف.
مضارع.
مضارع إيه؟
إذا انقطع.
إذا انقطع يدل على تصوير الحال استحضار الحال. إذا انقطع يدل على استحضار الحال. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. لا أول أسبوع قلنا نستغل الوقت خصوصا من نعمة